بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: فصل في إزالة النجاسة والأشياء النجسة. ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها 7 غسلات إحداهن في التراب في الحديث المتفق عليه. ديننا بحمد الله وسط بين الأديان، فاليهود عندهم شدة قد شدد عليهم فيما يتعلق بالطهارة، فإذا أصاب جلد أحد بول قرضه بالمقاريض، كذلك إذا أصاب الثياب يقرضونه بالمقاريض ولا يطهر بالغسل. وأما النصارى فإنهم لا يتطهرون من النجاسات، فهم بين إفراط وتفريط. هؤلاء يقصون الثياب وهؤلاء لا يغسلون، يصلون بالنجاسات. فجاءت هذه الشريعة بحمد الله وسط بين الغالي والجافي، لا يصلي المسلم بالنجاسة ولا تصح صلاته، ولم يشدد الله تعالى عليه بقرض ما أصابته النجاسة، لما يكفي الغسل. لكن الغسل هذا يختلف، النجاسات تختلف أنواع: نجاسة مغلظة، نجاسة مخففة، ونجاسة متوسطة. المغلظة نجاسة الكلب، فإنه لابد من غسلها 7 مرات إحداهن بالتراب، فيغسل بالتراب 1 والباقي بالماء. وهذا ثابت في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 إحداهن بالتراب، وفي لفظ أولاهن بالتراب، وهذه أرجح روايات وأكثر روايات أولاهن بالتراب، يبدأ بالتراب في الأولى ثم يغسل 6 بالماء حتى يزول أثر هذه النجاسة. وذكر في الطب الحديث أن ريق الكلب فيه في لعابه يرقات دودة تسمى الدودة الشريطية، لأن هذه الدودة في بدن الكلب في معدته، والكلب إذا تبرز لخبثه يلعق دبره بلسانه، فتعلق هذه اليرقات بلسانه، فإذا ولغ في الإناء انتقلت هذه اليرقات إلى الإناء. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإهراق الماء كما في صحيح مسلم: فليهرقه، إذا شرب الكلب من إناء أحدكم فليهرقه، يعني يصب ما فيه من الماء أو السائل ثم يغسله 7 مرات إحداهن أو أولاهن بالتراب. واختلف العلماء في بقية نجاسة الكلب كبوله وعرقه ونحو ذلك، هل يلحق باللعاب أم لا؟ والأحوط أن يغسل جميع نجاسة الكلب خروجا من الخلاف واحتياطا، لأن منهم من قصر هذا على اللعاب فقط، لأن الحديث إذا شرب الكلب في لفظ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فأما إذا بال هذا شيء ثاني. الطب يؤيد هذا القول أنه خاص بلعابه لما فيه من هذه الدودة، أما بوله عرقه كذا فليس مثل الريق، لكن الأمر سهل، الأحوط أن يغسل كل ما أصابه احتياطا. أما إذا عض الصيد فهذا لا يجب غسله على الصحيح، وهذا مستثنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بغسل الصيد، فإذا صاد الصيد وعضه فإن الكلب يقتل بعض الصيد، يعضه حتى يموت، فهل يجب غسل محل العضة؟ الجواب لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بذلك، والتراب يفسد اللحم، إذا عض وجرحه ثم غسله بالتراب محل الجرح يدخل التراب في اللحم فيفسده، فنقول هذا مستثنى، والله سبحانه وتعالى إذا أحل شيئا رفع ضرره. لأنه قد يشكل على بعض الناس يقول ما الفرق، الريق واحد، كيف يجب غسله هنا وفيه ضرر، وإذا عض الصيد يؤكل بلا غسل ولا يحصل فيه ضرر؟ أجاب عنه بعض أهل العلم، قالوا إن الله تعالى إذا أباح شيئا رفع ضرره، فالحمير الأهلية كانت تؤكل، كانت حلالا في أول الإسلام، ثم حرمها الله تعالى وبين عليه الصلاة والسلام أنها رجس أي نجسة، قال إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس من عمل الشيطان نجسة. طيب كيف كانت تؤكل في أول الإسلام وهي نجسة؟ فأجابوا بهذا الجواب، أن لما كانت حلالا كان لا ضرر فيها، فلما حرمت صار فيها الضرر، والله سبحانه وتعالى لا يحل شيئا ضارا، فإذا باح من عباده رفع ضرره، لأن الله تعالى رحيم بعباده المؤمنين، فلا يحل لهم ولا يشرع لهم ما يضرهم. قالوا كذلك الميتة، الميتة نجسة خبيثة، وإذا جاع الإنسان وصل إلى حد الضرورة وأكل من الميتة النجسة فإنها لا تضره، والله على كل شيء قدير. المقصود أن الشيء الذي أباحه الله لا يجوز الإنسان أن يتردد وأن يمتنع من شيء أباحه الله. أما إذا كان نفسه لا تشتهيه هذا أمر آخر، وأنا أعتقد أنه حلال، لكن والله أنا ما أشتهي صيدا عضه الكلب، لكني أعتقد أنه حلال وليس في نفسي شيء من الشك في حكم الله، هذا أمر راجع إليك. أن الإنسان ما يلزم بأكل أو شرب طعام أو شراب لا تشتهيه نفسه ما دام أنه يعتقد أنه حلال. قد بعض الناس ما يمكن أن يأكل نوعا من الطعام، النبي عليه الصلاة والسلام كره الضب لما قدم له تقزز تقذر وبصق ولم يأكله، فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله أحرام من الضب؟ قال لا، ولكنه ليس بعرض قومي فأجدني أعافه. كرهه طبعا، فاجتره خالد رضي الله عنه وأكله وعلى مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكره عليه. فما في مانع إنسان يكره شيئا بطبعه، مثل الذباب إذا وقع في الإناء، ورد في الحديث الصحيح إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، يغمس الذباب ثم يخرجه ويشرب الشراب الذي وقع فيه الذباب، هذه السنة. لكن بعض الناس الآن ما يشتهي هذا الشراب، إذا وقع في لبن أو في ماء أو شيء من ذلك أراقه. لماذا؟ قال الله ما أشتهيه. نقول إذا كنت تعتقد أن هذه السنة ولكنك لا تشتهيه، أما إذا شك في هذا الحديث وأنكره وطعن فيه كما يفعل بعض الزنادقة يطعنون في هذا الحديث يقول هذا قذارة وهذا كذا وهذا كذا، مع أن الحديث في صحيح البخاري صلى ركعتين من دخل المسجد صلى ركعتين، فهذا لا شك أنه زيت في القلب وإنكار لما ثبت عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا قد يصل والعياذ بالله إلى حد الكفر. هذا النوع الأول نجاسة المغلظة، وهي واحدة فقط نجاسة الكلب، وبعض العلماء ألحق به نجاسة الخنزير، قالوا الخنزير مثل الكلب وأخبث، لكن الصواب أنها لا تلحق، لأن الخنزير موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيوان موجود معروف ذكر في القرآن إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فلو كان مثل الكلب لنص عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه حيوان معروف وإن لم يكن في جزيرة العرب لكنه مخلوق وهو في بلدان أخر، والإسلام جاء لعموم الناس في كل مكان، لو كانت نجاسته كالكلب لنص الله تعالى عليه أو رسوله عليه الصلاة والسلام كما نص الله تعالى على تحريم لحمه. فالصواب أنه لا يلحق الخنزير بالكلب وأن هذا خاص بنجاسة الكلب فقط. النجاسة الثانية المخففة وهي أنواع: الأول المذي وهو سائل أبيض شفاف يخرج عند اشتداد الشهوة أو ثوران الشهوة سواء من الرجل أو المرأة، هذا نجس لكن نجاسته مخففة يكفي فيه الرش ولا يلزم العصر الدلك والعصر، إذا صاب ثيابه يأخذ ماء ويصبه عليه أو يرشه كما جاء في الحديث، ولا يلزمه العصر والدلك وتكرار الغسل، يكفي أن يصب ماء عليه يكون الماء أكثر من المذي فيطهر بذلك. وأما الذكر فيغسله، لأن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اغسل ذكرك. وفي هذا متفق عليه، زاد أبو داود: وأنثيك، في لفظ يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ، فعلم أن المذي ينقض الوضوء ويجب الاستنجاء منه، يغسل ذكره وأنثيه يعني الخصيتين. وذكر علماء السبب في ذلك، قالوا: لأن المذي إذا خرج من الذكر سال، لأنه يخرج بدون يعني مو مثل البول يبول قاصدا، لا، المذي يخرج بدون شعور بدون قصد، فإذا خرج سال على ما حوله، فلا شك أن إذا خرج سيسيل على الخصيتين، فيجب عليه أن يغسل الذكر الأنثيين ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. ثم سئل عما يصيب الثوب فأمره بالنضح، ينضح في لفظ يرش، نضح وصب الماء، والرش معروف يرش الماء بأصابعه يجزي هذا وهذا، مقصودا أن يكون الماء أكثر من المذي فيطهره. النوع الثاني من النجاسات المخففة: نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، الغلام الذكر دون الأنثى الذي لم يأكل الطعام الذي يرضى، أما إذا وصل إلى حد أنه يأكل الطعام فإنه يكون بوله كغيره، يحتاج إلى غسل وعصر ودلك، دلك وعصر. أما إذا كان صغيرا يرضع لم يبلغ أن يأكل الطعام وهو ذكر فإنه يصب عليه ماء ويكفي، لأنه ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بصبي لم يأكل الطعام فبال في حجره فدعا بماء فصبه عليه ولم يغسله غسلا، هكذا يقول الراوي، فصبه عليه ولم يغسله غسلا. وقال عليه الصلاة والسلام: ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، ينضح من بول الغلام النضح وصب الماء ويغسل من بول الجارية. واختلف العلماء في الحكمة، ما الحكمة الفرق بين الذكر والأنثى، والله أعلم، ما في شيء واضح، ذكروا أشياء محتملة والله أعلم، منهم من نسب إلى أمر دنيوي ومنهم من نسب إلى أمر جبلي وخلقي، أن بول الجاري يختلف عن بول الغلام، أن بول الأنثى أشد نجاسة وخبثا من بول الذكر كما ذكر ابن القيم رحمه الله. ومنهم من جعل الحكمة للمشقة، قالوا: الذكر يفرح به أبوه ومن حوله، يكثر حمله والنقل في المجالس وكذا فيكثر بوله، لا سيما في الزمن السابق ليس هناك حفائض فيكثر بول الغلام، لأن الإنسان يحب الذكر أكثر من الأنثى ويحمله كثيرا فيكثر بوله، فالمشقة تجلب التيسير. على كل حال الأمر في هذا سهل إذا عرف الحكم، سواء عرفت العلة أو الحكمة أم لا. هذه محل خلاف بين العلماء المعاصرين، إذا كان يرضع الحليب الصناعي هل يلحق بهذا، يعني يجعل مثل الذي يرضع من حليب الأم، أو يكون مثل الذي يأكل الطعام لأنه يدخل فيها عناصر ومركبات وأشياء غير حليب الأم، الله أعلم، هذه محل خلاف نظر. هاتان النوع الثالث: النجاسة على الأرض أو على الفرش، هذه أيضا مخففة، إذا حصلت نجاسة في الأرض على التراب أو على الفرش فإنه يكفي أن يصب عليها الماء ولا يحتاج إلى دلك ولا يحتاج إلى تنشيف ولا يحتاج إلى أن يحمل التراب الذي أصابه البول هذه يتسامح فيها ويكفي صب الماء، لأنه ثبت في الصحيحين أن عربيا بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله دلوا من ماء، أن يصب على بوله دلوا من ماء، ولم يأمر بحفر التراب ونقله، إنما أمر بصب الماء وكفى. إذن هذه ثلاث أشياء من النجاسات المخففة. يلحق بها أيضا أسفل النعل، قال عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في أسفل نعله، فإن وجد فيه قدرا فليدلكه بالتراب ثم ليصلي فيه. إذا صاب أسفل النعل نجاسة يكفي أن يحكها بالتراب، يدلكه بالتراب حتى تذهب عين النجاسة ولا يحتاج إلى غسل. كذلك ذيل المرأة، ثوب المرأة، لأن النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كنا يطلن الثياب. قالت امرأة للنبي عليه الصلاة والسلام والنساء يا رسول الله، لما نهى الرجال عن الإسبال، قالت والنساء؟ قال يرخينه شبرا. قالت إذا تبدو أقدامهن؟ قال يرخينه ذراعا لا يزدن على ذلك. فإذا طال ثوب المرأة ومشت وقد تصيب نجاسة قال يطهره ما بعده، يطهره ما بعده، يعني يغتفر عن النجاسة أو يعفى عن النجاسة التي يصيبها ثوب المرأة إذا صابها النجاسة، إنه يمر على النجس ثم يمر على تراب طاهر. فلما سئل عليه الصلاة والسلام قال يطهره ما بعده، لأنه يصيب أرض نجسة ثم يمر على أرض طاهرة فهذا يطهر هذا. وأيضا ما يعفى عنه القبل والدبر، فإنه يكفي فيه الاستنجاء بالأحجار أو التراب أو الورق والمناديل ونحو ذلك. ومعلوم أنه يبقى أثر ولو مسحه ثلاثا أو خمسا، لا يبد أن يبقى أثر رطوبة لا يزيله إلا الماء، فهذا معفو عنه لمشقة الإزالة، لأنه ليس كل الناس يتيسر له الماء، ولا سيما في الأزمنة السابقة كانوا يقضون حاجتهم في البراري وفي الأماكن المهجورة، فيصعب أن يحمل الماء معه، فيقضي حاجته في أي مكان ويستنجي بما يتيسر من حجر أو تراب أو أوراق أو نحو ذلك، ولا يلزم أن يغسل بالماء، مع أنه سيبقى أثر يسير، لكن هذا مما يعفى عنه. هذه نجاسات مخففة، نجاسة المذي، نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، نجاسة النجاسة على الأرض، نجاسة النعل أسفل النعل محل المخرج، القبل والدبر يكفي فيه الاستجمار الشرعي، ما عدا هذه المغلظة والمخففة بقية النجاسات، هذه لابد من غسلها حتى تزول عين النجاسة، لابد من أن يصب عليها ماء ويدلك ويعصر حتى تذهب النجاسة. ودليل ذلك أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة ما تصنع به؟ قال تحته، يعني الدم الحيض له جرم، تحته بالظفر أو بأي شيء حاد حتى يذهب جرم الدم حتى لا ينتشر مع الغسل، هذا من باب تخفيف النجاسة في البداية، تحته ثم تقرصه بالماء، القرص هو الدلك، ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه أي تغسله ثم تصلي فيه. ولم يذكر عددا، فلا يشترط غسلتين ثلاث أربع خمس ست سبع، ما في شرط، غسلة ثنتين ثلاث ليس هناك شرط، المهم أن تذهب عين النجاسة، ذهب البول الغائط الدم، إذا ذهب عينه طهر المحل ولو بقيت رائحة، لأن الرائحة لا تزول إلا بصعوبة، قد يبقى شيء من رائحة هذا ما يضر، يغسل الإنسان يده من أثر الغائط تبقى رائحة، رائحة الغائط في يده، مع أنه نظفها بالماء وزالت زال عين النجاسة فيعفى عن الرائحة لأنها لا تزول إلا بشدة فيها مشقة. وكذلك لو بقي لون الدم في الثوب قد يغسله بالماء ولا يزول، يبقى شيء من أثر اللون، هذا أيضا لا يضر. ورد حديث لكن في شيء من الضعف، سئل عليه الصلاة والسلام عن الدم يصيب الثوب ويبقى اللون، قال يجزيك الغسل ولا يضرك أثره. هذا الحديث مختلف فيه، منهم من يحسنه ومن يضعفه، لكن معناه صحيح أن الآثر الذي لا يزول إلا بصعوبة كشيء من اللون أو الرائحة فإنه يعفى عنه إذا زال عين إذا زالت عين النجاسة. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على آله.